بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة. هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟ بناء على أن حق الرهانة كالإجازة في تصحيحه للعقد، ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول مبني على مقتضى القاعدة، وذلك بأن يقال: أولا، إن مقتضى القاعدة كون سقوط حق الرهانة، سواء كان السقوط بسبب الإسقاط أو الإبراء من المرتهن أو الفك من الراهن أو الحوالة على ذمة الغير أو غير ذلك، هو النقل. مقتضى القاعدة يعني النقل لا الكشف. لما ذكرناه من أن حق المرتهن يوجب قصور المقتضي، وهو البيع الصادر من الراهن، وبعبارة أخرى أنه لا يمكن تحقق المسبب وهو النقل والانتقال قبل تمامية السبب وهو بيع الراهن. وبما أن السبب غير تام بعده لأجل حق المرتهن، فلا بد أن يكون المسبب وهو النقل والانتقال بعد ارتفاع حق المرتهن، سواء بالإبراء أو الإسقاط أو الفك، وهذا ينسجم مع الناقل. ثانيا، لا فرق فيما ذكرناه من كون مقتضى القاعدة النقل بين أن يستدل على كون الإجازة كاشفة بالتعبد ولأجل الأدلة الخاصة كصحيحة محمد بن قيس أو صحيحة أبي عبيدة، أو يستدل على الكشف بنفس مفهوم الإجازة، حيث إن مفهوم الإجازة عرفان كما يدعي السيد الطباطبائي والمحقق القمي إمضاء العقد من حينه، فإذا أجاز المالك البيع السابق كانت هذه الإجازة إمضاء لذاك العقد من حين صدوره عرفا. فعلى كل حال لا فرق بين أن يكون الكشف تعبدي وبين أن يكون الكشف عرفي وليس تعبديا، فإن سقوط حق الرهانة لا يوجب القول بالكشف. أما إذا قلنا أن الكشف تعبدي فلأنه نقتصر على مقدار ما دل عليه الدليل، والدليل دل على الكاشفية بلحاظ الإجازة لا بلحاظ الفك أو الإبراء أو الإسقاط. أما إذا كانت الكاشفية أمرا عرفيا يقتضيه مفهوم الإجازة، فلأنه لا توجد إجازة في المقام، وإنما الموجود إبراء أو إسقاط أو فك للراهن، وبالتالي أو ثالثا إن افتكاك الرهن في الواقع هو نظير بيع الفضول ثم تملكه للمبيع. فكما أنه في مسألة من باع ثم ملك، لو صححنا هذا البيع نلتزم بأن صحته إنما تكون من حين ملكية البائع الفضولي وليس من حين صدور العقد، لئلا يلزم اجتماع مالكين، إذ لو جوزنا البيع وصححناه قبل ملكية البائع للزم اجتماع مالكين، الأول هو المالك الأصلي للمبيع والثاني هو الذي اشترى من الفضول، ولا يمكن اجتماع ملكيتين في آن وزمان واحد. لذلك قلنا في مسألة من باع ثم ملك بأن انتقال المبيع لملكية المشتري يتحقق بعد ثبوت الملكية للباع الفضولي، فلا تجتمع ملكيتان في وقت واحد. وكذلك في المقام وهو بيع الراهن للعين المرهونة، فيتحقق النقل في هذا البيع بعد فك الراهن للرهن، وليس النقل من حين صدور العقد. إذ لو قلنا بصحة البيع من حين صدور العقد للزم اجتماع مالكين في آن واحد. المالك الأول هو المشتري من الراهن، والثاني من له حق الرهانة، مالك للحق يعني لحق الرهانة المرتهن. لا، الراهن خلاص، لأنه بنقول أنه انتقل عن ملكه إلى المشتري، فيجتمع البيع والرهن في آن واحد. والحاصل هو أن مقتضى القاعدة كون فك الرهن أو الإبراء أو الإسقاط ناقلا. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول بالأمور الثلاثة التي ذكرناها وستتضح لك عند التطبيق. الاحتمال الثاني مقتضى الأدلة، وهو مبني على مقتضى الأدلة. وذلك بأن يقال يوجد لدينا دليلان على أن فك الرهن أو الإسقاط أو الإبراء كاشف وليس ناقلا. الدليل الأول الإجماع المركب، وذلك بأن الأعلام على قولين، القول الأول صحة بيع الراهن، وكونه من حين العقد لكن فك الرهن كاشف كالإجازة. القول الثاني بطلان عقد الراهن لمنافاته لحق المر تهن، ولا يوجد قائل بالتفصيل أي بصحة عقد الراهن وكون فك الرهن ناقلا. فكل من قال بصحة بيع الراهن قال بكون الفك كاشفا، وهذا ما يناسب ما ذكرناه فيما تقدم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على العبد المرهون، حيث أشار هناك إلى أن فك الراهن للرهن يعني للعبد كاشفا عن صحة العفو عن هذه الجناية كما ذكرنا في صفحة 161. وآخرون يقولون ببطلان عقد الرهن، عقد ببطلان بيع الراهن للرهن، إذن إما بالصحة مع الكشف أو البطلان من رأس، فالقول بالصحة مع النقل خلاف الإجماع المركب. الدليل الثاني ما أشار له المحقق الكركي والشهيد الثاني وذكرناه في بيع الفضول، وهو أن المقتضي لصحة بيع الراهن موجود وهو أوفو بالعقود، والمانع مفقود حيث إن المانع المتوهم حق المر تهم، وهذا الحق يزول بفكر الرهن أو بالإبراء أو بالإسقاط، وبالتالي يؤثر المقتضي أثره. تم الكلام في هذه النقطة يا مولانا، واتضح لديك أن فك الرهن أو الإسقاط أو الإبراء لو كنا ومقتضى القاعدة فهو يوجب القول بالنقل لا الكشف، فتترتب آثار النقل من النماءات وإلى آخر. أما بنان على الأدلة الخاصة كالإجماع المركب ووجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع فنصل إلى الكشف لا الناقل، طبق العبارة هذا. ولكن مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهان بالفك أو الإسقاط أو الإبراء أو غير ذلك كالحوالة أو الضمان من قبل شخص آخر لحق المرتهن ناقلا، هذا الاحتمال الأول، ومؤثرا من حين لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوع العقد بل من حين فك الرهن. خب هذا بالنسبة للأمر الأول، مقتضى القاعدة، مقتضى ما ذكرنا يعني القاعدة التي أشرنا لها فيما تقدم من أنه لا يتحقق المسبب قبل حصول السبب، يعني لا يتحقق النقل والانتقال قبل تمامية المقتضي وهو العقد. الآن ثانيا، لا فرق بين أن يقال بالكشف تعبدان لأجل الأدلة الخاصة أو يقال بالكشف لأجل أن هذا مقتضى مفهوم الإجازة عرفا كما ادعى الطباطبائي والمحقق القمي، خصوصا يعني مقصود لا فرق لكن بعد يتأكد عدم الفرق، خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا من أن مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حين، فإن هذا غير متحقق في افتكاك الرهن. يعني لو ألغينا الخصوصية بالنسبة لصحيحة محمد بن قيس أو صحيحة أبي عبيدة لم نستطع أن نلقي الخصوصية بلحاظ إجازة، فإن حقيقة الإجازة هي الكاشفية بخلاف فك الرهن، فليس حقيقته عرفا الكشف. هذا الأمر الثالث. فهو يعني افتكاك الرهن نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع، حيث إنه لا يسع القائل بصحته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول، يعني من حين صيرورة ملكا للباع الفضولي لا من حين العقد، وإلا لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالك كما كان يلزم في تلك المسألة، يعني مسألة من باع ثم ملك، كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد. الآن يا مولاي الاحتمال الثاني الكشف، وهذا ولكن هذا الدليل الأول ظاهر كل من قال بلزوم العقد، يعني من قال بصحته هو القول بالكشف، وقد تقدم عن القواعد في صفحة 161 في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون أن فك الراهن لهذا الرهن يوجب الكشف، أن الفك يكشف عن صحته. إذن فكل من قال بالصحة قال بالكشف، وهناك قول آخر بالبطلان، فلا كشف ولا نقل ولا يوجد قائل بالتفصيل. الآن الدليل الثاني، ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به أو ما استدلوا به على الكشف في الفضول من أن العقد سبب تام، يعني المقتضي موجود، نقاط. مقصود بالنقاط هذا كلامه موجود مولا، كلام الكركي بطوله موجود، والمانع مفقود، حيث قال الكركي من أن العقد سبب تام في حصول الملك لعموم أوفوا بالعقود، وتمام في الفضول إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتب الملك عليه، إلى آخر ما ذكره في الروضة وجامع المقاصد. إن شاء الله غير واضح مولاي النقطة سابعة، الآثار المترتبة على القول بالكشف. ذكر المصنف بعض الآثار. الأثر الأول ما أشرنا له في مسألة بيع الفضول، وهو أن لازم القول بالكشف كون العقد لازما من ناحية الراهن، فلا يجوز للراهن فسخ البيع ولا إبطال البيع بإذنه للمرتهن ببيع العين المر هنا، بل يجب عليه الالتزام بالبيع ولو لم تصدر الإجازة من المرتهن بعد، كما قلنا في مسألة البيع الفضولي بأن البيع لازم من قبل المشتري الأصيل الذي اشترى من الفضولي، وإن لم يكن لازما من جهة المالك البائع، يعني المالك الأصلي، لأنه لم ينشئ العقد بل الذي أنشأه الفضولي، فكذلك في المقام نقول بأن العقد لازم ويجب الوفاء به بلحاظ الراهن لأنه هو الذي صدر منه العقد ولو لم تصدر الإجازة من المرتهن. ولكن يلاحظ على هذا الأثر كما أشار بعض الأعلام كسيدنا الخوئي أنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على الراهن لأنه لم يتحقق عقد بعده، بل تحققه
وتماميته موقوفة على إجازة المرتهن كما قلنا في الفضول، بأنه لا يجب على المشتري الوفاء لأنه لم يتحقق العقد بعده لعدم قبول البائع ببيع الفضول. هذا يا مولاي الأثر الأول. قال: ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضول لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن، فالراهن ملزم كما قلنا بالنسبة للمشتري الأصيل في بيع الفضول كالمشتري الأصيل، فلا يجوز للراهن فسخ البيع الذي أنشأه، بل ولا يجوز له إبطاله. كيف يبطل؟ بأن يأذن للمرتهن في أن يبيع الرهن ويأخذ حقه، ولا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع. الأثر الثاني، اي نعم خلاص، اذا قال ابطل البيع الذي صدر من انت ايها الراهن تبيع الكتاب، ثم تاذن للمرتهن تقول له بيع الكتاب، اليس هذا اذنك ابطال لبيعك السابق؟ خب الاثر الثاني، بلحاظ وجوب الفك للرهن من مال آخر، ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول يمكن أن يقال بأنه يجب على الراهن فك الرهن من مال آخر، يعني من غير هذا المال الذي رهنه وقد باعه. والدليل على ذلك هو أن مقدمة الواجب واجبة، فإذا وجب على الراهن الوفاء بالعقد الذي صدر منه وهو عقد البيع، وجبت عليه مقدمة ذلك، والمقدمة هي فك الرهن، إذ لا يمكنه الوفاء بالعقد أي عقد البيع وتسليم المبيع للمشتري إلا بفكر الرهن بأن يدفع حق المرتهن، فإذا دفع حق المرتهن أخذ العين المر هنا وسلمها للمشتري. إن شاء الله واضح. الاحتمال الثاني، عدم وجوب فكر رهن من مال آخر، والدليل على ذلك هو البراءة عن وجوب فك الرهن من مال آخر، إذ لا دليل على أن البائع يجب عليه أن يفك الرهن من مال آخر حتى يسلم العين المرهونة للمشتري. ولا دليل على أنه يجب عليه سلب سلطنة المرتهن ودفع حق المرتهن من العين المر هنا. فإن قوله تعالى أوفوا بالعقود أقصى ما يدل عليه الإرشاد للزوم العقد وعدم جواز نقض العقد، ولا يدل على أنه يجب على البائع أن يرفع سلطنة المرتهن من العين المرهونة بأن يؤدي الدين له من مال آخر، فلا دليل على ذلك. وهذا نظير من باع مال الغير لنفسه، كما إذا باع الفضول كتاب زيد لنفسه وعن نفسه لا عن زيد، فحينئذ لا يقول أحد من الأعلام بأنه يجب على الفضول أن يشتري الكتاب من مالكه الأصلي ثم يسلمه لمن باعه عليه، بل يقولون إذا ملك الكتاب سواء بالشراء أو بالإرث أو بالهبة حينئذ يجب عليه الوفاء بالعقد وتسليم المبيع للمشتري. أما أنه يجب عليه أن يشتريه حتى يسلمه لمن باعه عليه فلا دليل على ذلك، إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. هذا هو الأثر الثاني. إذن هل يجب على الراهن أن يفك العين المرهونة التي باعها من مال آخر؟ ذكر المصنف احتمالين. قال نعم، هذا الاحتمال الأول، يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر، يعني يجب على الراهن أن يفك الرهن من مال آخر يعني من غير هذه العين المرهونة، لأن العين المرهونة باعها بعد، فما يصح أنها تكون هي الطريق لتخليصه من حق المرتهن، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني يعني البيع إلا بذلك، فيؤدي حق المرتهن ويأخذ العين المرهونة ويسلمها للمشتري. من باب إذا وجب الشيء وجبت مقدمة الواجب، إلا بذلك فالوفاء بمقتضى الرهن غير منافي للوفاء بالبيع. إذن يمكن الجمع، يفي بالبيع ويفي بالرهن، ما في تنافي، فيفي بالبيع إذا دفع للمرتهن حقه فيأخذ العين ويسلمها للمشتري، ويفي بالرهن لأنه سيدفع حق المرتهن من مال آخر. الاحتمال الثاني، ويمكن أن يقال إنه إنما يلزم الوفاء بالبيع. ما معنى أوفوا بالعقود؟ بمعنى عدم جواز نقضه، يعني إرشاد للزوم العقد، لا أن هناك وجوبا تكليفيا بوجوب التسليم للمبيع. وأما دفع حقوق الغير يعني سلب السلطنة عن المرتهن، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته يعني رفع سلطنة المرتهن عن العين المرهونة ودفع حق الرهانة عنه، فلا يجب، لا دليل على وجوب ذلك. ولذا هذا نظير، لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه يعني إلى من باعه عليه بناء على لزوم العقد بذلك. فمجرد وجوب الوفاء بالعقد لا يعني أنك يجب عليك أن تشتري ما قد بعته فضولا من صاحبه. الأثر الثالث، ما إذا امتنع الراهن من فك الرهن. ذكر المصنف فرضين، الفرض الأول أن يكون للراهن مال آخر غير العين المرهونة التي باعها، وحكم هذا الفرض أن فيه احتمالين. الاحتمال الأول تقديم حق المرتهن على حق المشتري لهذه العين المرهونة، وذلك لأسبقية حق المرتهن من حق المشتري، وبناء على تقديم حق المرتهن فللمرتهن حينئذ أن يبيع هذه العين المرهونة ويستوفي منها حقه، وإن كان الراهن قد باعها على المشتري لكن حق المرتهن أسبق من حق المشتري. الاحتمال الثاني الجمع بين الحقين، أي بين حق المرتهن وحق المشتري، وذلك بأن يجبر الحاكم الشرعي الراهن على أداء الدين من مال آخر، لأنه عنده مال آخر، وبناء على ذلك فيمكن الجمع بين الحقين، بين حق المشتري فيسلم البائع الراهن العين المرهونة للمشتري لوجودها والقدرة على تسليمها، وبين حق المرتهن بدفع حقه من مال آخر غير العين المرهونة. إن شاء الله غير واضح. الفرض الثاني إذن ألا يكون للراهن مال آخر فليس عنده إلا هذه العين المرهونة، وحكم هذا الفرض واضح وهو تقديم حق المرتهن على حق المشتري للأسبقية، حيث إن حق المرتهن كان في هذه العين قبل أن يكون للمشتري حق فيها، إذن فحق المرتهن مانع من صحة بيع الراهن وثبوت حق للمشتري. إن شاء الله واضح. تم الكلام. إذن الأثر الثالث، وكيف كان، كيف كان يا كرزكان، فلو امتنع، يعني لو امتنع الراهن من فك المال، من فك حق الراهن من مال آخر، فهل يباع، هذا طبعا الآن الفرض الأول، بناء على الفرض الأول إن عنده مال آخر، فهل يباع علي، يباع الرهن على البائع، يعني يباع قهرا عليه، على الراهن عفوا، يباع عليه يعني يباع على الراهن قهرا لحق المرتهن، هذا الاحتمال الأول لاقتضاء الرهن ذلك، وإن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن. لماذا نقدم حق المرتهن؟ لتقدم حق المرتهن أسبق. الاحتمال الثاني، أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن، ويمكن أن يفي بحق الاثنين فيجبره الحاكم على الوفاء. وجهان. خب الآن الفرض الثاني، ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن. تم الكلام في هذه مسألة. بعد ذلك ننتقل إلى الثالث من شروط العوضين، وهو القدرة على التسليم. وسنترك مسألة جناية العبد خطأ وعمدا لعدم وجود ثمرة وأثر عملي، وستأتيك إن شاء الله بعض المسائل التي أيضا مرتبطة بالعبيد وسنطوي عنها. ونفتتح فقط اليوم في دقيقة دقيقتين وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء مولاي. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، المراد بالقدرة على التسليم. وهذه النقطة لم يشر لها المصنف، ولكن ذكرها بعض الأعلام كسيدنا الخوئي جزء 37 صفحة 318، وهو أن المراد بالقدرة على التسليم التي هي من شروط صحة البيع يعني إمكان وصول المبيع إلى يد المشتري، ولو لم يكن البائع قادرا على التسليم، لكن يكفي قدرة المشتري على الاستلام، كما لو كانت العين المبيعة في يد غاصب والبائع لا يقدر على أخذها من الغاصب، لكن المشتري يقدر على ذلك، فهذا يكفي في صحة البيع. إذن فالمراد بالقدرة على التسليم ليس قدرة خصوص البائع، بل الأعم من قدرة البائع أو قدرة المشتري، بمعنى إمكان وصول العين المبيعة ليد المشتري بأي طريق كان. النقطة الثانية، الأدلة على هذا الشرط. ذكر المصنف عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع بكلا قسمين. القسم الأول الإجماع المحصل كما يظهر من قوله الظاهر الإجماع على اشتراطها، يعني القدرة على التسليم في الجملة، وظاهر عبارة تحصيل الإجماع، وعبر في الجملة لأن هناك بعض الأفراد من البيوع لا توجد فيها قدرة على التسليم وهي صحيحة بالإجماع، كبيع العبد الآبق مع الضميمة، فإنه لا يقدر على تسليم العبد الآبق، لكن إذا كان مع ضميمة يصح البيع بالاتفاق. وأما الإجماع المنقول فقد نقله عن 4 من الأعلام. العلم الأول المحقق الكركي، حيث قال للإجماع على اشتراط هذا الشرط. العلم الثاني العلامة في التذكرة، حيث قال وهو إجماع في صحة البيع. العلم الثالث الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث ادعى الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، وذلك لعدم القدرة على التسليم. العلم الرابع وأسألك الدعاء، هو ابن زهرة في الغنية، حيث قال إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، يعني التسليم، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف. هذا هو الكلام بالنسبة للدليل الأول الإجماع بكلا قسمين. الدليل الثاني النبوي المشهور نهى النبي عن بيع الغرار، وسيفصل المصنف الكلام في هذا النبوي، وهو من النبويات المهمة، فعليك التركيز فيه والتأمل. دائما يستدل به، وما مر علينا باب من أبواب المعاملات إلا وقد استشهدنا به، فعليك أن تجد جدك في تحقيق هذا النبوي من حيث سنده ودلالته. والحمد لله رب العالمين.